زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله في باب أحكام الجنائز، في قول المصنف رحمه الله: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. وذكرنا أنه إذا توفي الإنسان تعلق به أربعة فروض، وهي غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وملخص ما تقدم أن الغسل أقل ما يتحقق به معنى الغسل أن يزال عن جسمه النجاسة ويعمم بدنه بالماء، وهذه الكيفية التي لا يجزئ أقل منها. ولكن هناك سنة في غسله، مثل أن يكرر الغسل وترا وأقله ثلاث مرات، وإذا تعذر تغسيله فإنه يصب عليه الماء صبا، فإن تعذر فإنه ييمم بالتراب. وأما التكفين فأقل التكفين المطلوب أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه ورأسه، والسنة بالنسبة للرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض، والمرأة في خمسة أثواب. أما الصلاة عليه فهي واجبة على كل مسلم حتى ولو كان فاسقا ومرتكبا لأكبر الكبائر، ولا يستثنى من وجوب صلاة الجنازة إلا الشهيد. وكذلك فإنه يشترط لهذه الصلاة ما يشترط لبقية الصلوات من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية. وأركان صلاة الجنازة سبع: القيام للقادر. فلو واحد قال: أنا أريد أن أصلي الجنازة قاعدا وأنا قادر على القيام، هل يجوز؟ هل يصح؟ الجواب: لا. فأركان الصلاة على الجنازة سبع: أولا القيام للقادر، ثانيا تكبيرات الأربع، ثالثا قراءة الفاتحة، رابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا الدعاء للميت، سادسا السلام، وسابعا الترتيب. الفرض الأخير المتعلق بالميت الدفن، وهو مواراته بالتراب، ودفنه فرض كفاية إجماعا، وقد توارث الناس ذلك من لدن آدم عليه السلام، بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. والأصل في دفن الميت أن يكون في مقابر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع، وهو جائز في أي مكان من الأرض، يعني ليس ملكا لأحد. ولا يجوز دفن الميت في المساجد للأحاديث الواضحة في تحريم اتخاذ القبور مساجد. وكذلك يكره الدفن داخل البيوت لدخوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، رواه مسلم. وأما الأنبياء فإنهم يدفنون في الأماكن التي ماتوا فيها لو كان في البيت. طبعا في بعض الحالات الآن، مثل ما رأينا مثلا بالشام في حال القصف المتواصل، وفي حال ما يستطيعون يدفنون أمواتهم في المقابر، فتارة يدفنونهم في الحدائق، وتارة يدفنونهم في جواد الطريق، وتارة يدفنونهم في البيوت، لأن ما يستطيعون الدفن في المقبرة. فالدفن في غير المقبرة هذا يكون عند الحاجة أو الضرورة. ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون، وكذلك في البقاع الشريفة لقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، رواه الترمذي وصححه. ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد لحديث: وأدفن إليه من مات من أهلي. ومن فوائد ذلك أنه أسهل في زيارتهم وأنفع لهم في كثرة الترحم عليهم، لأنه إذا زار المقبرة التي فيها أقاربه فتراه يزور، يمر على قبر أبيه وعمه وجده وابن عم أبيه ونحو ذلك من أقاربه، فيستوصي أو يعني يكثر من الدعاء لهم. فدفن الأقارب إلى بعضهم ورد في السنة، والأصل أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه، فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا عند الضرورة، يعني مثلا بلد ما فيها مقابر مسلمين، كما يحدث بعض من يموت في أوروبا، بعض أماكن بعض بلدان الكفار ما فيها مقابر المسلمين، ولا ندفن مسلم في مقبرة كفار، فيكون النقل للضرورة. والسبب في عدم النقل أيضا أن الشرع قد أمر بتعجيل دفن الميت وفي نقله تأخير، زد على ذلك ما يكون في نقل الميت في هذه الأيام من التلاعب بجثته، فإنهم يشقون البطن ويستخرجون الأمعاء ويحقنونه بمواد وفيها تكلفة وتابوت ونقل ونقل أجرة النقل فيه. فإذا مات في مكان في مقبرة للمسلمين لا ننقله، إلا أن يكون مثلا النقل مسافة يسيرة فما تتغير الجثة ولا يلزم له هذه الأشياء التي فيها تلاعب بالجثة وجسد الميت ولا يكون في مؤونة ومشقة. طيب لو واحد أوصى قال أنا لو مت في بلد انقلوني، أنا لو مت في جدة انقلوني للمدينة، أنا لو مت في الرياض انقلوني إلى مكة، أنا لو مت في المنطقة الفلانية، فنقول ولو أوصى، لأن الشرط في تنفيذ وصية الميت أن لا تصادم الشرع، فإذا صادمت الشرع ما تنفذ، والشرع أمر بتعجيل الدفن. والعجيب من بعض الناس أنهم إذا مات ميتهم في سبيل انتظار ناس يأتون من أماكن بعيدة وفلان ما حصل حجز وفلان حصل حجز، يؤخرونه أحيانا يوما أو يومين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة، أيهما أولى، انتظار اللي ما حصل حجز ولا تنفيذ الأمر النبوي أسرعوا بالجنازة؟ فإذا يسرع بالجنازة. ممكن تقول والله مثلا مات الظهر أخرناه للعصر، مثلا أخرناه شيئا يسيرا ليجتمع الناس، لكن أن يؤخر يوم ويومين لا، ليس من الدين. وبعض الناس في حال الجنائز يتخذون قرارات بمنطلقات عاطفية وليس من منطلقات شرعية، وتراهم يقول قررنا واجتمعوا واجتمع مجموعة وقرروا. طيب وين الشرع؟ ما سألتم؟ وين أحكام الدين؟ تتخذون قرارات بعيدا عن نصوص الشرع وأحكام الشرع. فالشاهد أن بعض أهل الميت يتدخلون ويقررون بدون أن يرجعوا إلى الشرع، والمسلم ينبغي عليه أن يحكم شرع الله حتى في هذه اللحظات العصيبة. ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار، ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولا أصحابه. ثم العبد لا يدري أين يموت، يمكن يحفر قبره في مكان ويجهز مكان ويموت في بلد بعيدة كل البعد. وشراء الإنسان لقبر يدفن فيه من الأمور المباحة، يعني لو واحد قال ترى شوف الدفن عندنا ما هو مجانا، في بلدنا يدفعون مالا للقبر، ما في مقابر موقوفة، لا القبر بفلوس، فلو أني شريت قبرا لأني ما أورط الذين من بعدي، نقول لا مانع لا مانع. ومن الأوقاف التي غفل عنها كثير من المسلمين في باب الوقف وقف المقابر، فإن العادة أنهم يوقفون المساجد ويوقفون مدارس العلم، مع أن المقابر من أعظم الأوقاف وفيها سد حاجة للمسلمين أن يوقف أرضا يسورها مقبرة للمسلمين. وهذه من الصدقات الجارية ومن أعمال البر والإحسان. ولا يجوز دفن الميت في 3 أوقات من النهار، ويجوز فيما عداها، لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني إلى جهة الغرب يدخل وقت الظهر، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فإذا كانت على وشك الغروب ما ندفن، لأنها ستغرب بعد دقائق. فهذه الأوقات 3 لا يدفن فيها الميت، بل ينتظر حتى يزول وقت النهي فيدفن. ومن أهل العلم من حمل هذا النهي على تعمد التأخير إلى هذا الوقت، أما لو وقع اتفاقا فلا بأس، كما ذهب إلى هذا أو ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ومن قبله الإمام النووي. ويجوز دفن الميت ليلا على الصحيح بلا كراهة، ولكن الدفن في النهار أفضل. والسنة المبادرة بدفن الميت بعد الصلاة عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، متفق عليه. والأصل في دفن الميت أن يكون في حفرة تحت الأرض، ولا يجوز دفنه في غرف فوق سطح الأرض، أو وضع شيء من تراب أو حجارة كثيرة حوله، لأن شرط القبر أن يكون حفرة تحت مستوى الأرض. ولو قال واحد: طيب ليش ما نلقيه فوق الأرض ونحط فوقه تراب؟ نقول: ما هي حماية كافية، لأن دفن الميت داخل الأرض وإهالة التراب عليه هذا فيه حماية من الحيوانات ومن العابثين، هذا أحفظ. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، كفاتة الكفت الجمع والضم هذه تضمهم في بطنها. وإذا تعذر دفن الميت في الأرض كأن يموت في سفينة في البحر، فإنه يرخص في دفنه في الماء للضرورة، فينتظر إلى الوصول إلى الساحل أو إلى جزيرة، فإن كان سيطول الوصول وتتغير الجثة فإننا نغطيه، نكفنه، ونجعله في نحو صندوق، ونثقله بمثقلات كالحجارة، وينزل إلى قاع البحر، لأنه هذا أقصى ما يمكن في حفظه، يعمل أقصى ما يمكن في حفظه. وأقل الواجب في الدفن حفرة تكتم رائحة الميت وتحرس من السباع. ويستحب تعميق القبر وتوسيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأوسعوا وأحسنوا، رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. ويجوز في القبر أن يكون لحدا أو شقا، واللحد أفضل كما تقدم. ويكره دفن الميت في تابوت إلا للحاجة أو المصلحة. والأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، فلا يجوز أن يدفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا للضرورة، كأن يكثر القتلى ولا نتمكن من حفر قبر لكل ميت، كما حصل في غزوة أحد، كثر القتلى من المسلمين والبقية فيهم من العناء والتعب والجهد والجراح. كذلك في حال الزلازل مثلا، فإذا عسر دفن كل ميت في قبر مستقل، جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر واحد. وهذا ما لاحظناه أيضا في بلاد الشام في هذه الأيام، لما كثر القتل في المسلمين من هؤلاء المجرمين بالقتل الجماعي، تارة بصواريخ أو قصف بالطائرات أو بالكيماوي، فهذا يموت فيه أحياناً العشرات والمئات وأحياناً أكثر من 1000 في وقت واحد. فيصعب جداً أن يعمل لكل واحد قبر مستقل، فيصير القبر الجماعي هذا اضطراري. يكون اضطراريا، ولا يجوز الدفن في قبر سابق إلا أن يكون الميت الأول قد بلي، ولا حرج من أخذ الأجرة على حفر القبر، وإن كان الأولى القيام بذلك تطوعا طلبا للثواب من الله تعالى. فإن أعطاه أهل الميت شيئا من المال من غير اشتراط منه فلا حرج عليه في أخذه، وإذا اشترط شيئا من المال جاز، غير أن ذلك ينقص من الأجر طبعا. ويكره إدخال شيء مما مسته النار في قبر الميت دفعا للتشاؤم، كما يكره اتباع جنازة الميت بشيء فيه نار كالبخور أو المجامر. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الخشب والآجر في الدفن، بل كانوا يكرهون ذلك. ويستثنى من ذلك ما إذا وجدت الحاجة إلى استعمال شيء من هذا القبيل فلا بأس للحاجة. ويتولى إنزال الميت في قبره وصيه، إذا أوصى قال ينزلني فلان لا ينزله إلا هو، ثم أولياؤه أولياء الميت، ثم الأقرب فالأقرب، ولا تحديد في عدد من ينزل بالميت في القبر بل حسب الحاجة. والسنة في دفن الميت أن يدخل من جهة رجل القبر، ويسن لمن ينزل بالميت في القبر أن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع المحدثة هنا الأذان والإقامة عند الدفن، ويستحب تغطية قبر المرأة عند دفنها لأنه أستر لها، ويجب وضع الميت في القبر مستقبلا القبلة، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا كما يقول ابن حزم في المحلة. والأفضل أن يوضع على جنبه الأيمن، فإن وضعه على جنبه الأيسر جاز وكان تاركا للأفضل والسنة. ويوضع تحت رأس الميت ما يسنده مثل لبنة، ويكره أن يجعل شيء تحت الميت في القبر من فراش أو حصير أو نحوهما، لأن هذا لم ينقل عن السلف وفي إضاعة للمال. وحل عقد الكفن أو تركها الأمر فيه واسع، وقال بعضهم إنها تحل لأنها عقدت حتى لا تنتشر، لا ينتشر الكفن، وقد زال هذا المحذور عند إدخاله في القبر فتحل العقد. ولا يكشف وجه الميت بعد وضعه في القبر، بل إن الأدلة على عدم كشف شيء من الميت ذكرا أو أنثى، لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى. وبعض العلماء قالوا يفضى بخده إلى اللبنة أو إلى التراب، يعني ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب، فإذا ما ثبت شيء فنبقيه مغطى بلا كشف شيء منه، ثم ينصب عليه اللبن نصبا. فإذا تم وضع الميت في اللحد فالسنة أن ينصب اللبن على المنفتح من اللحد، لأن اللحد هو شق مائل في الأرض، فإذا أدخلناه فهذه الفتحة التي أدخلناه منها نسدها باللبن، بحيث يسد جميع المنفتح. قال ابن قدامة رحمه الله: فإذا فرغوا نصبوا عليه اللبن نصب المغني. واللبن هو المضروب من الطين مربعا للبناء. وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله انصبوا علي انصبوا أقيموا، علي فوقي، نصبا مرصوصا على وجه العادة. وقد نقلوا أن عدد لبناته عليه الصلاة والسلام التي سد بها فتحة اللحد 90، شرح صحيح مسلم النووي. وإذا لم يوجد اللبن فيقوم مقامه ما يحصل به المقصود من حجارة ونحوها. قال حنبل رحمه الله: قلت لأبي فإن لم يكن لبن؟ قال: ينصب عليه القصب والحشيش وما أمكن من ذلك، ثم يهال عليه التراب. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه: إذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب أو غير ذلك مما يصان به الميت ثم يهال عليه التراب، فتاوى الشيخ. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: ولا يجوز أن يهال التراب على الميت دون أن يوضع في لحد ونحوه ويسد عليه بلبن أو أحجار أو نحو ذلك إلا عند الضرورة، انتهى. وتسد الفرج التي بين اللبنات بقطع اللبن أو الحشيش أو الطين أو غير ذلك لئلا ينزل التراب على الميت مباشرة. قال النووي رحمه الله: ويسد الفرج بقطع اللبن ونحوه، ويسد الفرج اللطاف بحشيش أو طين أو نحوه المجموع، هذه الصغيرة أو الفتحات الصغيرة. قال ابن قدامة: ويسد خلله بالطين لئلا يصل إليه التراب المغني. وقد كانوا يسدون الفراغات هذه بين اللبنات بحشيش الإذخر كما جاء في خطبة الوداع: إن الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني معرف، ينشد يعني يعلن عن المفقودات. فقال العباس، يعني يعقب على قضية أنه ممنوع قطع حشائش الحرم، ممنوع قطع نباتات الحرم، قال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فوافق الوحي طلب العباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. رواه البخاري ومسلم. والإذخر نبت معروف بمكة طيب الرائحة، فيحظر قطع حشيش الحرم الأخضر ونبت الحرم الأخضر وما نبت فيه من غير إنبات، يعني ليس الذي زرعه الآدميون، المحرم قطع الذي نبت من تلقاء نفسه من غير إنبات، إلا الإذخر. فلو نبت بنفسه فإنه يجوز قطعه للحاجة، مثل سد فتحات اللبن في الدفن، ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل بين الخشب أيضا، إغلاق فتحات حتى لا يتسرب المطر ونحو ذلك. جعل شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت، ما حكم هذا العمل؟ في فتاوى اللجنة: ولا نعلم ما يدل على مشروعية وضع شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت، بل تحري ذلك بدعة. فتاوى اللجنة. أما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، بل الواجب تركه. فتاوى اللجنة. طبعا الآن الكفار عندهم مذاهب عجيبة في الدفن، عجيبة، حتى إن بعض هؤلاء الضلال يجعلون غرفة نوم في القبر، يحفرون حفرة بحجم غرفة نوم، يجعلون غرفة نوم وسرير وأشياء. ما الذي يعني لا يؤمن بالآخرة يأتي بالعجائب؟ ثم يهال التراب على الميت، ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، لما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3، رواه ابن ماجه بسند جيد كما قال النووي وكذا من المعاصرين الشيخ الألباني. قال أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن يحمل بأركانها الأربع، وأن يحثو في القبر. فتشيعها من بيت الذي تخرج منه، يعني من تمام الأجر أنك تشيعها من البيت الذي تخرج منه الجنازة. طبعا الآن الناس يذهبون، الخط السير اختلف، ترى الآن خط السير اختلف. الآن تأتي عربة الإسعاف تأخذ إلى المستشفى وتتم المعاينة وكتابة التقرير الطبي وإدخاله في ثلاجة المستشفى، ثم ينقل لتغسينه في المسجد، ثم ينقل إلى المقبرة. طبعا من زمان كان التجهيز هذا والغسل يتم في بيت الميت، ولذلك العلماء قالوا من تمام الأجر أن تشيعه من خروجه من بيته، فيخرج به من بيته مجهزا مكفنا مغسلا إلى المسجد يصلى عليه، ثم إلى المقبرة. فتمام الأجر أن تخرج معه تشيعه من بيته، من خروجه من بيته. الآن كما قلنا هؤلاء الأموات ينقلون من المستشفيات إلى مغاسل الأموات في المساجد، ومن مغاسل الأموات إلى المقبرة، من المسجد إلى المقبرة. اختلف خط السير عن السابق. قال أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن يحمل بأركانها الأربع، يعني ينتقل يحمل من هنا ثم من هنا ثم من هنا ثم من هنا إذا استطاع، وأن يحثو في القبر، إذا أخذ ثلاث حثيات من التراب على القبر يشارك في إجنان الميت. إجنان الميت يعني ستره في الأرض بالتراب. الحديث السابق في مصنف من أبي شيبة عن أبي الدرداء موقوفا. وقال ابن قدامة رحمه الله: روي عن أحمد أنه حضر جنازة فلما ألقي عليها التراب قام إلى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات، ثم رجع إلى مكانه وقال: قد جاء عن علي وصح أنه حثى على قبر ابن مكفف. لما مات ابن مكفف حثى عليه علي رضي الله عنه ثلاث حثيات من التراب على قبره. وروي عنه أنه قال: إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا بأس. المغني، والنقل كان عن أحمد رحمه الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على بعض البدع، وقد أحصى كثيرا منها في كتابه في الجنائز، قال: وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الحثية الثانية: ومنها نعيدكم، في الحثية الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى، فلا أصل له في شيء من الأحاديث. والمشروع في الدفن استعمال الآلات اليدوية كالمساحي والمحافر ونحوها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف الليل ليلة الأربعاء. رواه أحمد وصححه ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك حسنه محققو المسند. وعلى أي حال، هذا يعني الدفن بالمساحي وغيرها هو عمل المسلمين إلى يومنا هذا. وأما استبدال ذلك بالآلات الكبيرة فإنه يفوت أجر المعاونة والمشاركة على الناس. يعني لو جبنا الآن الشيولات هذه، قلنا يا الله الآن جيبوا هذه الآليات التي فيها حمل التراب وإفراغه فوق القبر، فنقول: دعوا للناس فرصة المشاركة واجعلوا خلوها بالمساحي. الأمر لا يحتاج إلى مثل ذاك إلا في المقابر الجماعية الكبيرة، ربما يعني يصير فيه حاجة، ما يقوى الناس على مثلا ردم مساحات أو مسافة، يعني مساحة كبيرة مثل ما يحدث الآن كما رأينا بالشام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلها. ويسن بعد الفراغ من الدفن أن يمكث برهة من الزمن عند القبر يستغفر ويدعو للميت بالمغفرة والتثبيت، وذلك لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. ما معنى عليه هنا؟ على قبره، فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والحديث رواه أبو داود وحسنه النووي، معناه أطلب له من الله الثبات وأن يسدده في جواب الملكين عند السؤال. فنقول مثلا: اللهم ثبته بالقول الثابت. قال الشوكاني رحمه الله: فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في تلك الحال، نيل الأوطار للشوكاني. فالوقوف بعد الدفن عند القبر والدعاء للميت من السنة، فهل يدعو جالسا أم واقفا؟ الجواب: السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. وجاء في كشاف القناع: ويستحب الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه واقفا، نص عليه. الحين هو قال في الكلام هذا منقول من وين؟ كشاف القناع. فمن الذي نص عليه؟ أحمد. ويؤيد هذا الكلام الآية، قال الله تعالى في شأن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما هو مفهوم الآية؟ أن المؤمن اللي هو عكس المنافق نصلي عليه ونقوم على قبورهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلما نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين. والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن، ويراد به الدعاء له، مجموع الفتاوى. طيب بأي صفة يكون الاستغفار، بأي صفة يكون الاستغفار للميت والدعاء له بعد دفنه؟ في فتاوى اللجنة لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديث يعتمد عليه فيما نعلم، وإنما ورد الأمر بمطلق الاستغفار والدعاء له بالتثبيت. فيكفي في ذلك امتثال هذا الأمر. بأي صيغة استغفار أو دعاء، ونص كلام اللجنة: فيكفي في امتثال هذا الأمر أي صفة استغفار ودعاء له، كأن يقول: اللهم اغفر له وثبته على الحق ونحو ذلك، انتهى. كما يدعو للميت بعد الدفن، يعني ما هو فقط اللهم اغفر له أو اللهم ثبته، لو دعا له بالجنة والمغفرة والعتق من النار ودعا له بمرضات الله ونحو ذلك من أدعية، كما عرفنا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم للأموات: اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكل منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ورب الأرض ونقي من خذ الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس وجازي بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرا اللهم إن هذا في ذمة فلان، في ذمتك وحبل جوارك، إنه محتاج لرحمتك وأنت غني عن عذابه فاغفر له. الأدعية وردت أدعية كثيرة للأموات، فإذا ليس شرطا فقط الاستغفار والتثبيت أو الدعاء له بالمغفرة والتثبيت، لكن لو وقف وأطال الدعاء للميت فهذا طيب ولا بأس بذلك. والدعاء للميت والاستغفار له قد ورد مطلقا من غير تقيد بمرة أو مرتين أو ثلاث، فلو دعا لأخيه المسلم مرة واحدة كفى، ولو دعا له ثلاثا فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان إذا دعا دعا ثلاثا، رواه مسلم. ولا مانع من الزيادة على ثلاث مرات لإطلاق الأمر، ولأن الإلحاح على الله بالدعاء مطلوب. قال النووي رحمه الله: يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب المجموع. وقال الملا علي القاري رحمه الله في قول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم، أيطلب المغفرة لذنوب أخيكم المؤمن؟ وذكر الأخ للعطف عليه واستكثار الدعاء له، قال لأخيكم في استدرار العطف مرقات المفاتيح. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فيستحب للمشيعين إذا فرغوا من الدفن أن يقفوا على الميت وأن يدعوا له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة، فتاوى الشيخ. وقد جاء في وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه عند وفاته قوله لابنه عبد الله: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي. حديث رواه مسلم. في قوله: فإذا دفنتموني في لفظ فسنوا علي التراب سنا، قال ضبطناه بالسين المهملة والمعجمة يعني شنا. ما هو الشن والسن؟ الصب. سنوا علي التراب سنا، ضعوه وضعا سهلا، يعني ليس بعنف، هذا معنى سنا أو شنا كما في النهاية في غريب الأثر والحديث. وقوله: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، الجزور الإبل، وفيه المكث عند القبر بعد الدفن وقتا بنحو ما ذكر رضي الله عنه، والصدقة عن الميت أو الصدقة للميت، وهل يسمع الميت، هذه المسائل التي سنتحدث عنها مشيئة الله. والخلاص خلاصتها أن الأصل أن الميت لا يسمع، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع ما في القبور، وقال تعالى: لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولكن هناك سماع مخصوص وردت به أدلة، مثل السماع المخصوص: وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا تولوا عنه، فهذا خاص بسماع قرع النعال حين التولي وليس سماع مطلق وعام. وكذلك سماع القريب دون البعيد، فلا يجوز الاستدلال به أن واحد لو نادى الميت من بعيد يا فلان أنه يسمعه، أصلا هذا فتح باب الشرك، فتح باب الشرك. من السماع الخاص ما حصل في قتلى بدر عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمناداته، ناداهم، عندما ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فالصحابة استقر عندهم في عقيدتهم الإسلامية وفي التوحيد الذي تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآيات أن الموتى لا يسمعون. قالوا يا رسول الله كيف يعني، كيف يسمعون؟ هؤلاء جيفوا، كيف يسمعونك وقد جيفوا، صاروا جيف. فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟ قال قد هذا أحياهم الله لهم. فهذا سماع خاص، وليس كل ميت في قبره. إذا جاء واحد قال يا أبي فلان ترى أخبارنا كذا وكذا وكذا، كيف حالك؟ والله نحن مشتاقين إليك، كما يفعل بعض الجهال. نقول طيب، والله قال وما أنت بمسمع من في القبور، والله عز وجل قال إنك لا تسمع الموتى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب السماع هذا، طيب اللي ورد في قصة في صحيح البخاري، في قصة قليب بدر، طيب قرع النعال، نقول هذا سماع مخصوص. الأصل أنه ما يسمعون، يستثنى من ذلك هذه المواضع المعينة جمعا بين الأدلة. هل يرفع يديه في حال الدعاء للميت بعد الدفن؟ الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا في المواضع التي ما ورد فيها رفع اليدين. مثلا أنت ما تدخل المسجد تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأنت تمشي، هذا ليس الموضع لرفع اليدين. مثلا في خطبة الجمعة ما ترفع يديك إلا إذا استسقيت. طيب فإذا الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا في المواضع التي لم يرد فيها رفع اليدين. ورفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام: الأول ما ورد في السنة رفع اليدين فيه، مثل دعاء الاستسقاء وعلى الصفا والمروة وفي عرفة، النص ورد برفع اليدين، فهذا القسم لا شك أن السنة فيه رفع اليدين. الثاني ما ورد في السنة عدم رفع اليدين فيه، مثل الدعاء في السجود في الصلاة، مثل الدعاء في آخر التشهد في الصلاة، ما ورد فيه رفع اليدين. وكذلك في دعاء الاستفتاح، وكذلك في الدعاء بين السجدتين، وكذلك في خطبة الجمعة، فإنه لا يرفع يديه في هذا كله، وهذه السنة. الثالث ما لم يرد في السنة رفع اليدين ولا عدم الرفع، فهذه يرفع فيها الداعي يديه، لأن الأصل ومن آداب الدعاء رفع اليدين، فإذا الداعي يرفع يديه في كل دعاء إلا الدعاء الذي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيه. وهذه خلاصة ما ذكره العالمان الفقيهان الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين. والدعاء بعد الدفن يعتبر من القسم الثالث. سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله هل يكون الدعاء عند قبر الميت برفع اليدين، فأجاب إن رفع يديه فلا بأس، مجموع فتاوى الشيخ. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله فمن رفع يديه عند الاستغفار له يعني للميت فلا حرج، وكذلك من لم يرفع وقال اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته، انتهى من لقاء الباب المفتوح. هل الدعاء للميت عند القبر يكون جماعيا أو فرديا؟ الدعاء عند القبر للميت الأصل أن يكون فرديا، لكن إن حصل جماعيا عرضا من غير اتفاق مسبق ومن غير تقصد، بمعنى قام واحد يدعو قام انضم إليه واحد اثنين ثلاثة فرفع الداعي صوته والبقية يؤمنون، فلا مانع. أما إذا كانوا يواظبون عليه كلما شيعوا جنازة كلما دفنوا ميتا بصوت واحد يدعون، فهذا من البدع المحدثات. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا حرج في أن يدعو واحد ويؤمن السامعون أو يدعو كل واحد بنفسه للميت. وسئل الشيخ رحمه الله عن الدعاء الجماعي عند القبر فأجاب ليس فيه مانع إذا دعا واحد وأمن السامعون فلا بأس، إذا لم يكن ذلك مقصودا. وإنما سمع بعضهم يدعو فأمن الباقون. ولا يسمى مثل هذا جماعيا لكونه لم يقصد. فتاوى الشيخ. فالأصل أن يدعو كل واحد بمفرده، وإن حصل جماعيا اتفاقا من غير قصد أحيانا وليس دائما من غير مواظبة فلا بأس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله مبينا للأصل أنه هو دعاء فردي، ليس لما سئل عن الدعاء الجماعي عند القبر، ليس هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى أن يستغفروا للميت ويسألوا له التثبيت كل بنفسه وليس جماعة. انتهى. ونختم الدرس بمسألة وعظ الناس في المقبرة بعد الدفن. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، ثم أورد حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال الرجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا هذا صار تيسير لليسرى بعمل منه ولا بغير عمل؟ بعمل. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بأعمال. والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، وكذلك جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر. الحديث الطويل. استدل بعض العلماء ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث على مشروعية وعظ الناس عند القبر، لأن رؤية الميت تذكر وترقق القلب وتذهب الغلظة وتجعل الإنسان متهيئا للسماع، والتأثر أكثر من كثير من الأحوال الأخرى. قال الحافظ: وفي الحديث جواز القعود عند القبور. ما هو على حرام، قعود على القبر حرام، القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والموعظة. فتح الباري. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن موعظة عند القبر فقال: لا بأس بذلك عند القبر قبل الدفن، وليست بدعة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما. وقال الشيخ أيضا: الوعظ عند القبر أمر مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من التذكير بالموت والجنة والنار وغير ذلك من أمور الآخرة والحث على الاستعداد للقاء الله تعالى. فتاوى الشيخ. وقد ذكر العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز، قال: ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب، ولكن تكون هذه الموعظة على حسب الحال والحاجة، فليست سنة راتبة عند كل دفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بشكل مستمر دائم. فالمعهود والمعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصمت ويشتغل بالتفكر والنظر في الحال، وهذا هدي السلف من بعد عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يعظون عند اجتماع الناس في تشييع الجنازة، بل المروي عنهم كثرة السكوت وإطالة الفكرة، وهذا هو الأولى لمن كان في ذلك الموقف، فإن الرؤية والمشاهدة أقوى في التأثير من السمع، أنه خلاص الآن يرى جنازة ويرى إدخالها في القبر ويرى إهالة التراب عليها، هذا أبلغ. فإذا لا تتخذ ديدنا ولا عادة في كل دفن. واختار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله جواز ذلك إذا خلت من أسلوب الخطابة، لأن الشيخ قال يعني إذا كان مثل حديث المجالس، يعني معنى كلامه أنه بدون تكلف، ما تكون بصيغة الخطابة فيها مثلا استفتاح بالحمد والثناء والدعاء والغضب في الموعظة كأنه منذر جيش، ولا كذلك على سبيل التأبين للميت واستعراض محاسن الميت ومناقب الميت. فقال الشيخ رحمه الله: الموعظة عند القبر التي هي قيام الإنسان ليخطب، هذا لا شك أنها ليست من السنة ولا تنبغي. وأما الموعظة مثل أن يكون الإنسان جالسا ويدعو حول أصحابه ثم يتكلم بما يناسب، فهذا طيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاء الباب المفتوح. فما يكون خطيبا، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خطباء في المقابر كما كانوا على المنابر. وأما الموعظة العرضية بالحديث العرضي لمن حوله، هذا طيب، وليس المقصود يعني لازم الكلام العامي. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ، جلس، كان حوله عند القبر وجلس وحوله ناس ووعظهم بكلام فصيح، لكن ما كان على هيئة خطبة كما تكون الخطب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، وأن يغفر لنا، وأن يتوب علينا، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، ويقينا عذاب النار، إنه هو الرحيم الغفار. وصلى الله على نبينا محمد. يقول: هل يزور الموتى بعضهم بعضا؟ هو ثبت لقاء الأموات السابقين للميت الجديد كما جاء في سنن النسائي، أنهم يتلقونه بشوق ويسألونه عن الناس الذين جاء منهم من عندهم في الدنيا أخبارهم. هل يشترط في صلاة الميت الصفوف؟ نعم يشترط، يعني رص الصفوف مثل الصلوات الأخرى. طبعا في بعض الأماكن كالحرم يصعب سد الفرج في كل الصفوف، ولا يمكن تفوتك الجنازة وأنت تتقدم من صف إلى صف، فلذلك تتقدم بالمتيسر بحيث تدرك الصلاة. قراءة ياسين على الميت، ما ورد قراءة ياسين على الميت فهي من البدع، لكن ورد قراءة ياسين على المحتضر، ثبت عن بعض الصحابة قراءة ياسين على المحتضر وليس على الميت. ميت يعني خلاص الروح فارقت، المحتضر ما بعد فارقت، حضره الموت ولم تخرج روحه بعد، فلا بأس أن يقرأ عليه ياسين. هل يرفع يديه في الدعاء بعد الدفن واستقبال القبلة؟ نعم. هل يدعو لنفسه؟ نعم. هل حثي التراب بعد وضع اللبن؟ إيه طبعا، لأن اللبن يغلق الفتحة، بعدين ما نرجع نحط التراب على الميت مباشرة، يعجل. طبعا ما ورد في السنة اصطفاف أهل الميت للعزاء في المقبرة، هذا من فعل الناس، لكن قال العلماء يعزيهم أينما وجدهم، في المقبرة، بعد المقبرة، قبل الدفن. الحين مثلا من الأخطاء الشائعة أنه ما في تعزية قبل الدفن، مع أنه تو الآن الصدمة الآن، يعني يمكن يكونوا أحوج إلى العزاء بعد الصدمة مباشرة. فلذلك العزاء والتعزية ما هي؟ التخفيف وقع المصيبة على أهل الميت، فيعزيهم بعد الوفاة مباشرة، قبل الدفن، بعد الدفن، في المقبرة، في البيت، في المسجد، في الطريق، في المحل، ما في مكان معين يقال لازم تصفوا كذا وتعملوا كذا إجراء. هذه ما هذه من يعني أفعال الناس. أما في الشرع كذا مثلا أنه كان إذا مات لأحد صف الصحابة أو صف أولياء الميت والناس يمرون عليهم بالسرى، ما ورد في السنة هذا، ما تنفذ بهذا أحسن. هذا أحسن يقال يعني أنه يعزي الذي يريد أن يعزي به، يعزي به في أي مكان، في المسجد إذا حصلكم في المسجد عزاكم، في المقبرة عزاكم، في الطريق عزاكم، في البيت عزاكم، بالهاتف عزاكم. فالتعزية ما في 3 أيام وغدا عشاء ما أدري إيش يسوي، أو يعني وجباتها ما أنزل الله بها من سلطان. 2 كان في سفر وحصل لهم حادث احترقت على إثر السيارة واحترق أحدهم، نسأل الله العافية، ونجى الآخر وهم في مكان منقطع. فقام الناجي بعد مرور وقت طويل دون حضور مساعدة بدفن صديقه والصلاة عليه مع تكفينه بثوب الناجي، فهل فعله صحيح؟ هو يعني إذا خشي عليه من التغير أو مثلا من السباع وطال الوقت وما جاء أحد، يقوم هو بما يقدر عليه من الواجبات. يعني الآن التغسيل فيغسله، طيب فقد يقول مثلا ما في ماء كافي، أنا في بر، أنا في كذا، أنا في طريق بعيد مهجور، ما جاء أحد، ما وقف أحد، ما في محطة، ما في مكان قريب فيه ماء، خلاص إذا ما استطاع، وخصوصا هذا يقول احترق، فييممه. طيب ثم بعد ذلك التكفين بما تيسر، هذا ما يقول احترق معناه احترقت ثيابه. فإذا لو قال والله أنا يعني فردت مثلا هذه الشماغ أو الغترة واستعنت بثوبي كفنته، هي بثلاثة ثياب تستره، فلو استعان بما يستطيع من الثياب لتكفينه تبقى قضية الصلاة والدفن. لأننا قلنا أنه واجبات 4، التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. فإذا ما وجد أحد يساعده خلاص، أو يكون ما في مقبرة قريبة للمسلمين، ما في بلد قريبة يصلى عليه فيها جماعة، لأن الجماعة لصلاة الجنازة مهمة، كل هذا ما في، يفعل ما يقدر عليه هو من الواجبات 4 المذكورة. يقول مريض منوم في مستشفى وكان يقول لا تأخذوا مصحفي مني حتى لو مت، ثم دخل في غيبوبة لم يفق منها. حتى لو قال هذا ومات، هذه المصحف داخل في التركة، فهو للورثة. طبعا الميت إذا مات تعلق به أحكام تدوم، صح؟ جمعوها في قول تدوم. أول شيء تجهيز، والدال نفقة، يعني نفقة التجهيز، التغسيل، التكفين، نأخذ من تركته نفقة التجهيز، تجهيز تاء الدال ديون، سواء ديون الله كالزكاة والكفارات ولا ديون العباد. الواو الوصية، الميم الميراث. فإذا إذا مات الميت تركة، أول شيء يؤخذ منها نفقة التجهيز، ثم الديون، ثم الوصية، ثم نوزع الميراث. جمعوها في كلمة تدوم. طيب، يقول: إذا صمت صيام تطوع وعندما عدت إلى المنزل وقت الغداء تغديت وأنا ناسي ولم أذكر أني صائم إلا أذان العشاء، لك أجرك إن شاء الله لأنك نويت الصيام وصمت ونسيت أثناء النهار وأكلت، فصار أكلك صدقة من ربك عليك وتذكرت بعد ذلك، خلاص صيامك صحيح إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا، وصلى الله على نبينا محمد.